بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الغرفة المباركة أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحمل هم الاستقامة ويكون مستقيما بقوله وفعله، مترجما باستقامة قلبه. كما هو ظاهر أمامكم، العنوان هو كلمات في الاستقامة. وهذا الموضوع وهو موضوع الاستقامة موضوع عظيم، والاستقامة لها تعريفات كثيرة. ومن أفضل من عرف الاستقامة هو ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، قال: الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. ومن خلال هذا التعريف نعرف أن الاستقامة تجمع خصال الخير، بل أعلى المراتب من خصال الخير، لأن الحرص على خصال الخير يحرص عليها كل إنسان، لكن المستقيم يحرص على التمام من ذلك، وأن يأتي بأفضل الأمور التي هي في سبيل الاستقامة. والاستقامة لها فضائل عديدة، ولست بصدد الحديث عن فضائل الاستقامة، لأنكم ولله الحمد والمنة لم تسلكوا هذا الطريق ولم تختاروا هذا الطريق إلا لأنكم أردتموها وعرفتم فضلها. ومن أجل فضائلها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وتعلمون أن الاستقامة ليست فقط بالأقوال، ولذلك مع شديد الأسف اليوم نجد أشكالا وأنواعا من المستقيمين والمستقيمات، ولكنهم يتفاوتون تفاوتا كبيرا في حفاظهم على هذا المعنى العظيم، وهو معنى الاستقامة. ولذا تنوعت أخلاق الناس، وتنوعت طاعاتهم، وتنوعت أشياء كثيرة جدا من أمور حياتهم مما يرضي الله جل وعلا، ولذلك تفاوتوا أيضا. فكما تفاوتوا في الدنيا أيضا هم سيتفاوتون أيضا في الآخرة عند الله جل وعلا. فهناك منازل، والله جل وعلا جعل هناك منازل، فالمقربون على سبيل المثال يختلفون عن سائر المؤمنين، وكذلك الصديقون أيضا يختلفون عن سائر المؤمنين وهكذا. ولذلك هذا كله بتباين ماذا؟ بتباين قربهم وطاعتهم ومسارعتهم لما يرضي الله جل وعلا. في هذه الدقائق لن أتكلم عن الاستقامة بتعريفها أو ثمراتها أو غير ذلك، لأنكم بإذن الله تعرفون ذلك. وإنما هناك كلمات هي مهمة، وهي أشبه بالوقفة، وقفة المحاسبة على ما مضى من أيامي وما مضى من شؤوني في استقامتي، وهل أنا كنت ممن يسارع في الخيرات ويزداد كل يوم على اليوم الذي قبله في الطاعات، أم أنني أفقد كل يوم خصلة من خصال الخير. نعم، هناك من الناس من كل يوم يفقد خصلة من خصال الخير، ففي السابق كان محافظا على سنة من السنن وهو اليوم يفقدها وهكذا. أقول هناك كلمات هناك كلمات في الاستقامة. أول هذه الكلمات وأنا سوف أفردها بخمس كلمات، إلا أن بعض الكلمات لها فروع تحتها وتفصيل خاص بها. أول هذه الكلمات أقول التقصير يقع حتى من المستقيم، التقصير يقع حتى من المستقيم. وإذا قلنا هذا أن التقصير يقع حتى من المستقيم، حينئذ إذا وقع الخطأ من المستقيم نزنه بميزان بشري، لا ميزان ملائكي ولا ميزان يعطي الشخص أكثر من حجمه أو الخطأ أكثر من حقه، لا، وإنما ميزان البشرية، وهو أن الإنسان قد يقع في الخطأ. الله جل وعلا ماذا قال؟ الله جل وعلا يقول فاستقيموا إليه واستغفروه. تأملوا معي، فاستقيموا قال الله جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا يؤتى بالاستغفار ويعطف على الاستقامة؟ إلا لأنه ماذا؟ لا بد أن يقع من ماذا؟ من المستقيم خطأ. ولذلك الله جل وعلا قال فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، يقول عن هذه الآية إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حتى الاستقامة، فقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذلك انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. ولذلك نقول من خلال ما تقدم أنه يتبين لنا أن الاستقامة لا بد أن يقع فيها خطأ. إذن ما رأيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاذ انتبه لا تخطي، فالمستقيم لا يخطي، لا، وإنما عرف أن الإنسان لا بد أن يقع في الخطأ، فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن لا بد من الخطأ، وإذا قلنا لا بد من الخطأ هذا يبين لنا ماذا؟ أن التقصير في الاستقامة أمر وارد من كل إنسان. نأتي إلى الكلمة الثانية ونقول استقامتك وقت الشباب تعني شيئا آخر. استقامتك وقت الشباب تعني شيئا آخر. لما كان الشباب هم عماد الأمم، وعليهم أو بسببهم تقوم الأمم، ويسعى لكثير من الأشياء التي تحتاج إلى بأس وقوة وشدة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب واهتم بشأنهم وخصهم في أحاديث بالذكر، فأوصاهم بحفظ فروجهم وصيانتها، لأنهم في هذا الوقت يكونون يغالبون الشهوات ويجدون مشقة في التصدي لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، لم يقل يا معشر المسلمين أو يقول مثلا بلفظ عام، وإنما أو يا أيها الناس، وإنما قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته أيضا، وأوصى شباب أمتي وخصهم بغير هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. وهذا يعني هذا أن الطاعة حينما تكون من غير الشباب، حينما تكون من أي شخص، أنها لا تكون من الأمور العالية الثمينة النفيسة، لا، ولكنها في زمن الشباب أعظم وأجر. لماذا؟ لأن هناك مدافع من الشاب، وهناك مغالبة لشهواته وذهابه للطاعة، وهناك مغالبة لشهواته وبعده عن المعصية. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الشباب بشكل خاص. الصحابة رضي الله عنهم فهموا وفقهوا مثل هذه الحديث وتمسكوا بها، ولذلك سيأتي في الكلمة الثالثة استقامة شباب الصحابة. من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشباب أن قال لهم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وقال من ذلك وعن شبابه فيما أبلاه، ولم يقل يخص العمر كله، وإنما خص بذلك الشباب فيما قضيته. لماذا؟ لأن زمن الشباب زمن قوة، إن كان هناك طاعة تشق على الناس في الكبر، في كبر السن أو في صغر السن، فإن زمن الشباب ليس هناك عجزا عنها. وإن كان هناك معصية فستكون المغالبة في وقت الشباب أشد المغالبة وأعظم المغالبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن شبابه فيما أبلاه، إذن السؤال عن الشباب سيكون خاصا في ذلك اليوم. الكلمة الثالثة وهي التي تقودنا هذه الأحاديث وغيرها، غيرها من الأحاديث الشيء الكثير تخص الشباب، هذه الأحاديث تقودنا إلى أولئك الرجال الذين طرق إلى سمعهم أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشباب وفي أهمية استغلال هذا الوقت. من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. إذا نقول الكلمة الثالثة استقامة شباب الصحابة ماذا أخرجت لنا؟ المتأمل للسيرة بشكل عام يجد أن هناك نماذج رائعة للغاية من شباب الصحابة رضي الله عنهم في أمر الدين، وحينما استقبلوا أمر الدين، ولذلك ضربوا لنا أروع الأمثلة في الاستقامة، سواء إن جئتهم في العلم، إن جئتهم في الدعوة، إن جئتهم في الجهاد في سبيل الله، إن جئتهم في الصدقات، إن جئتهم في جميع أنواع الخير. ولم أستطيع حصر هذه النماذج، لكن يكفي أن نتذكر بعضها ونقول: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الثلاثة كانوا من أعظم القراء وأحفظ القراء وأحسنهم تعليما وتعلما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم مدارس لإقراء القرآن وتعليمه. شباب الآن النماذج التي نعطيكم ليست نماذج كبار في السن، لا، وإنما شباب. هؤلاء ضربوا أروع الأمثلة في القرآن وفي تلاوته، لا على الوجه الفردي بينهم وبين أنفسهم، ولا على الوجه يعني في المجتمع بشكل عام حينما أقرأوا الناس وعلموهم القرآن. زيد بن ثابت كاتب من كتاب الوحي، بل هو على رأسهم وممن يجيد فهم لغة اليهود، فكان ترجمانا لهم، يعني ما يأتي منهم من رسائل، وهو صغير وشاب أيضا. على سبيل المثال عمرو بن سلامة على صغر سنه، وكان سنه في ذلك الوقت كما جاء عند البخاري يقول: وأنا ابن ست، وأنا ابن ست أو سبع سنين. فكان عمرو بن سلامة رضي الله عنه وأرضاه يأم قومه ويأم الناس إذا جاءت الصلاة، حتى أن البخاري رحمة الله تعالى، لماذا يقدمونه ويقدمون عمرو بن سلامة؟ لضبطه وحفظه كثير من آيات القرآن، وهو ابن ست أو سبع سنين، صغير للغاية. ومع ذلك حتى جاء عند البخاري أنه كان إذا سجد، وكانوا عندهم يعني في ذلك الوقت ثيابهم قليلة، فكان إذا سجد عمرو بن سلامة تكشف شيء من عورته، فشكت النساء إلى الرجال أن الإمام يعني ينكشف شيء من عورته، فلو وهبتم له ثوبا. هذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى أنهم أيضا حتى لما فقهوا مع الاستقامة أهلوا أنفسهم لأن يتقدموا حتى في مثل هذه المواطن. عبد الله بن عمرو ابن العاص من شدة استقامته كان معروفا بالعبادة، وكان ممن يقول لا أسرد الصوم وأسرد قيام الليل، فكان يقوم كل الليل ويصوم كل يوم، يصلي كل الليل ويصوم كل يوم، لا يقطع صيامه أبدا. من الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر وسلمه؟ طبعا رأفوا في حاله. من الذي اشتكى؟ ذهب أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشأن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن من شأن عبادته كذا وكذا وكذا. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ يقول له لعلك إن فعلت ذلك نفهت نفسك، يعني ملت نفسك وهجمت عينك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بوصايا في تخفيف من الطاعة والعبادة، والحديث طويل لكن نأخذ موطن الشاهد من ذلك أنه ضرب أروع الأمثلة أيضا في العبادة، وكان من أشد الصحابة عناية بكتابة السنة وتحريرها. لاحظوا التخصص، من أشد الناس عناية في كتابة السنة وتحريرها. طيب مالك بن حويرث أيضا رضي الله عنه وأرضاه يقول هو أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقارب مجموعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لاحظوا رحلة في طلب العلم، رحلة في طلب العلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، ومكثوا عنده، والحديث جاء في صحيح البخاري. ولما مكثوا مدة أو بعض أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا وعلموا غيرهم لما رجعوا إلى بلادهم، فكانوا رسل تعليم إلى أقوامهم. لما نأتي على سبيل المثال في مجال آخر، مجال الجهاد في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه له أخ يقال له عمير، له أخ يقال له عمير بن أبي وقاص. يقول عمير، يقول سعد بن أبي وقاص رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتواضع. كانوا الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجهاد لابد أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤهل للجهاد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وغدا معهم للغزو، ومن رده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يصلح في أن يذهب اليوم الآن مما لصغر سنه، وفي الغالب يكون هذا هو العذر. عمير ابن أبي وقاص كان يتخبى، ما يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه، ما يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه. لاحظوا الشباب، يقول سعد بن أبي وقاص يقول رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى، فقلت ما لك يا أخي؟ قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة. لكنه لا بد أن يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرده. ولما رده بكى عمير بن أبي وقاص، لما بكى عمير بن أبي وقاص أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان سعد أخوه رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أعقد حمائل سيفي من صغري، يعني ما يستطيع أن يعقد أموره وسيفه لأنه صغير ما يعرف، وكنت أعقدها له، ولأنه أيضا من صغري لم يكن طويل القامة. يقول فقتل وهو ابن 16 سنة. كل هذه الأمور وكل هذه النماذج، والنماذج كثيرة، تبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا ماذا تعني الاستقامة، فكانوا خير الناس وبادروا، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا تحتاج إلى أن تفرد لوحدها بالحديث، إلا أن ما تقدم يكفي. ولذلك من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم من السلف أيضا ضربوا أروع الأمثلة في استقامتهم، وأيضا من بعدهم حتى أخرج لنا التاريخ أئمة مثل الإمام البخاري، فكان شابا من صغري كان شابا حريصا على العلم، وكان حريصا على أصح الكتب بعد أخرج لنا أصح الكتب بعد القرآن وهو صحيح وصحيح البخاري، وبعده أيضا من الأئمة المعروفين. الكلمة الرابعة، كلمة الرابعة بعد أن عرفنا مفهوم الاستقامة وعرفنا نماذج من الاستقامة، عرفنا أنه لا بد من الخطأ في الاستقامة. أقول في الكلمة الرابعة من أخطائنا الفردية في الاستقامة، وسوف أركز على هذه. والكلمة الخامسة هي من أخطائنا مع المجتمع في أمر الاستقامة. الكلمة الرابعة وهي من أخطائنا الفردية في الاستقامة، نقول هناك عدة أخطاء. أنا أتكلم عن الأخطاء الفردية التي ليس لها علاقة بالمجتمع، وإنما كل مستقيم بينه وبين نفسه. من هذه الأخطاء الشرك الخفي، وبدأت به لأن روح كل عبادة هو الإخلاص، ولا شك أن الشرك الخفي يذهب روح العبادة، وإذا ذهبت روح العبادة ذهب أيضا ذهبت كل العبادة. فالشرك الخفي من أعظم الأشياء ومن أخطرها دقة ومدخل على أعمال العبد، ولذلك قل ما يستشعره الإنسان. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي لخفائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني رجل إليه. والحديث حسنه الألباني ورحمة الله تعالى عليه. فلاحظوا معي الرياء على سبيل المثال، نجد أن الرياء قد يكون مدخله خفيف في كثير من الأعمال. على سبيل المثال في طلب العلم، حينما يكون الإنسان يعرف مسألة من المسائل ربما يتظاهر بها في مجلس من المجالس، وربما يؤدي ذلك إلى أن يستصغر غيره. دعوكم من احتقار الآخرين، هذا إنما يكون في أخطائنا مع المجتمع، لكن أقول يتظاهر بها ويشعر من حوله أنه خبير وعارف بهذه المسألة، وربما قال أحيانا المسألة فيها خلاف وهو لا يعرف من الخلاف شيئا، أو قال وقد طلعت على الكتاب ورأيت كتاب الفلاني، أو رأيت وأذكر مرة طلعت على هذا الكتاب ورأيت، لا يريد أن يقول هذه المسألة جديدة علي أو نحو ذلك، أو يقول انتهيت من شرح كذا وكذا 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 من هذه الأمور. ربما قول الإنسان حينئذ حينما يقول أنا انتهيت من شرح كذا وكذا وكذا بينه وبين نفسه، لا أقول عجب، وإنما أقول حينما يدخل الرياء ويتظاهر بهذا ويسمع غيره مثل هذه الأمور، ربما يذهب كل ذلك العمل ويهدم بسبب أن النية قد دخل فيها ما دخل، بسبب أن النية دخل فيها ما دخل. ولذلك كم من إنسان قد أحبط عمله وهو لا يدري. وبإذن الله تعالى سيأتي مزيد بيان وتفصيل في درسنا القادم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في أعمال القلوب، وسيكون على الإخلاص بإذن الله تعالى. لكن الذي أريد أن أشير إليه هنا أننا أحيانا نهدم أعمالا من حيث لا نشعر، ولذلك النية مبناها دقيق للغاية، مبناها دقيق للغاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ثلاث شخصيات، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى في الدرس القادم. لكن هذه الشخصيات عظيمة في المجتمع وفي الواقع، هذا عالم وهذا مجاهد وهذا جواد، يعني بذل كل ما له في سبيل الله. عند الناس هؤلاء عظماء قد طرقوا أنواع وأشكال في الخير وبلغوا القصوى في ذلك، ومع ذلك هم أول من تسعر بهم النار. هذا يدل على أن الأمر الإخلاص أمر دقيق للغاية، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان له. ولذلك الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، فليست العبرة بكثرة العمل بل العبرة بحسن العمل وهو إخلاصه لله جل في علاه. نأتي إلى الأمر الثاني وهو ضعف التوكل على الله جل وعلا، وهذا من الأخطاء أيضا الفردية، من أخطائنا في الاستقامة ضعف التوكل. تعجب تمام العجب حينما ترى شخص على سبيل المثال من أشد الناس اهتماما مثلا بالسنن، ومن أشد الناس اهتماما بأمر العبادة، له ورد في من القرآن، وله ورد من صلاته بالليل، وله أنواع شتى من العبادات، ومع ذلك نجد ماذا؟ نجد أنه في المواقف الأصيبة أو في المواقف التي يحتاج إليها من يدعمه نجد أن الله جل وعلا وتعالى الله عز وجل عن ذلك نجد أن الاعتماد عليه في آخر الأشياء من آخر الأشياء. إذا أراد على سبيل المثال وظيفة معينة في مجال معين أو في كلية أو في أي مكان كان، أو مثلا أراد أي أمر من أمور الحياة، نجد أنه يبدأ بالخلق قبل الخالق، فنجد أنه يبحث عن الواسطات وغيرها من الأمور وكلم فلان وفلان وفلان، وربما أدى ذلك إلى بعض المشاق تحملها بأن يذهب إليه أو يتصل عليه أو يرسل له أو يرسل له كذا أحد من الشفعات، ولكنه لم يطرق ذلك الباب العظيم وهو الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه. وهذا لا شك أن من ضعف توكله ضعفت عقيدته، ضعفت عقيدته، لأن ضعف التوكل من ضعف التوحيد، لأنه يعظم عند الإنسان بذل الأسباب والاعتماد على الأسباب، وهذا يسميه بعض العلماء شرك الأسباب، شرك الأسباب. ولذا هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتفطن لها. وعاشدني للأسف نجد نماذج كثيرة في الواقع عند الناس، لكن أحيانا نستغرب من الناس، كيف يا أخي تترك ما تدعو الله عز وجل، ما تطلب من الله عز وجل، التجئ إلى الله عز وجل، اعتمد، احسن الظن بالله جل وعلا، كل هذه الأمور تقوي معنى التوكل، ثم نطالب الناس بهذا ونحن في المواقف العصيبة نكون من أبعد الناس عن مثل هذا الأمر. أحيانا يريد الإنسان أن يلقي كلمة في درس، أو أحيانا يريد الإنسان أن يطرح مسابقة، أو يريد أن يتولى إشرافا معينا على أي جانب من جوانب الدعوة، نجد أننا نبذل الأسباب كلها لكن ما نبدأ بالله جل وعلا. وهذه من الأشياء التي ربما لا تعطي لما تقوله أثرا، أو لما تلقيه أثرا، أو لما تبسطه في الشبكة العنكبوتية على سبيل المثال أثرا، أو نحو ذلك من أمور الحياة. وحتى بعض الناس يقول يعني، وهذه دارجة عند العوام، لكن مع شد الأسف إن كان العوام يقولونها بألسنتهم إلا أننا نحن أحيانا نطبقها بأقوالنا. نحن نظن أننا مساكين، ليس معنا، ليس عندنا إلا الله جل وعلا، وهذه هذا أقول هذا معنى خطير للغاية. بعض الناس يقول هذا مسكين ما عنده والله ما معه إلا الله جل وعلا، وهذه كلمة خطيرة للغاية. فالمسكين إذا كان المسكين هو الذي ليس معه إلا الله جل وعلا، فليتنا كلنا مساكين، وليتنا كلنا ندخل في هذا المعنى. لماذا؟ لأن من معه الله جل وعلا معه كل شيء سبحانه وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو أبو بكر الصديق في غار حراء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمين لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. انظر الاعتماد على الله جل وعلا، وماذا كان من شأنهم؟ كان من شأنهم أن أنزل الله عز وجل عليهم السكينة وصرف أبصار أولئك الأعداء عنهم، ولذلك الله عز وجل أخبر عن هذه الحادثة، وأخبر بأن التوكل الذي كان في جانب النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما، بأنه قال إن الله معنا. من الأمور أيضا التي ينبغي أن نتنبه لها وهي من الأخطاء الفردية في الاستقامة، تغليب جانب الرجاء على الخوف، تغليب جانب الرجاء على الخوف. الرجاء ينقسم إلى قسمين، هو في الأصل ليس على قسمين وإنما هو قسم واحد. الرجاء إذا قيل ليس هناك رجاء إلا العبادة المعروفة عبادة الرجاء، لكن الناس اليوم عندهم رجاء، لكنه رجاء من نوع آخر ليس هو الرجاء المحمود وإنما هو الرجاء المذموم. والأصل لا نسميه رجاء، لأن الرجاء عبادة، الرجاء عبادة ولا تأتي إلا على وجه حسن، لكن لما كثر الرجاء المذموم وكثره يسمى عند الناس إن صح تعبيره، نقول أنه هو التمني، هو التمني هو الذي يكون رجاء لكن ليس معه عمل، وإنما معه أمل. أما الرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل. إذا الفرق بين الرجاء المحمود والمذموم، الرجاء المحمود رجاء مع عمل، هذا رجاء محمود. الرجاء الذي مع الأمل من دون عمل يعني هذا رجاء مذموم. فإنسان يقول يقارب السيئة يقول إن الله غفور رحيم، هذا لم يعمل، هذا ليس رجاء. نقول لم تحقق جانب الرجاء. أما إنسان قد وقع في الذنب ومع ذلك هو يرجو ما عند الله عز وجل من المغفرة والرحمة ويغالب نفسه، لاحظوا العمل، يغالب نفسه فإن يبتعد عن المحرم وأيضا يستكثر من الطاعات، هذا عنده رجاء محمود. ولذا كثير من الطاعات قد أذهبها الرجاء المذموم، حينما يظن الإنسان أنه على خير وأن الله عز وجل سيتجاوز له ذلك. لا شك أن مغفرة الله عز وجل ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ولكن حينما يكون هذا الرجاء ليس في محله لا ينفع العبد، لا ينفع العبد، بل أنه يعوده على أن يبتعد كثيرا وكثيرا عن مواطن الخير. فإنسان يذنب مرة وأخرى 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 ثم يقول إن الله غفور رحيم ويمشي على دربه هكذا، هذا ليس معه عمل، ثم هو مع ذلك يطمئن بما عنده، هو مقصر ولكن مطمئن مستمسك برجاء مذموم، ثم يفوت هذا الرجاء إلى يفوت أعمال كثيرة من الخير لا يستطيع عليها لضعف إيمانه. من الأخطاء الفردية في الاستقامة أيضا عدم استحضار النية في بعض العبادات، عدم استحضار النية في بعض العبادات، وهذا أمر للغاية مهم. أقول عدم استحضار النية في بعض العبادات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفكرون في ماذا؟ يفكرون في أن يحولوا عاداتهم عاداتهم إلى عبادات، حولوا العادات إلى عبادات. فتكون هناك بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه مدارسة، ويقول كل واحد يقول الآخر كيف تقرأ القرآن أنت، يعني ما هي طريقتك في قراءة القرآن؟ هذا يقول أقرأه على جنب وأنا جالس وأنا قائم، يعني على كل أحيان أقرأه. وقال له كيف تقرأ أنت؟ قال أنا أخذ نصيبي من النوم ثم أقوم فأقرأ القرآن، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هو إذا نام فهو في عبادة، إذا نام فهو في عبادة. ما أجمل أن تجري معك الآخرة في جميع أحوالك. أقول هذا الأمر ربما يحتاج إلى مجاهدة، لكن هو شيء عظيم للغاية. حينما ترى مثلا أي خطأ من أوساط الناس أو في المجتمع أو شيء، ضع نفسك في ذلك الموقف. حينما ترى مثلا مسكينة، ضع نفسك في ذلك الموقف. حينما أي أمر يكون في حياتك حاول أن تحوله إلى عبادة. حينما تكون أنت من أهل القيام مثلا، تقوم في آخر الليل وتذهب إلى فراشك، قل أنا سأنام من أجل أن أقوم في آخر الليل وقد أخذت راحتي من النوم، فيكون نومك ماذا؟ في طاعة لله جل وعلا. حينما تحمل مثلا متاعا لأبيك على سبيل المثال أو شيئا، احتسب أنه في بر الوالدين. حينما مثلا تكتب رسالة مثلا في جوالك لشخص مثلا على سبيل المثال أيا كان، قل لماذا لا أدخل عليه السرور بهذه الرسالة. حول هذه الأمور كلها إلى طاعات. لكننا اليوم الأمر أكبر من هذا، يعني نحن بحاجة إلى استشعار آخر. أقول الوصول إلى هذه النقطة وهي تحويل العادات إلى عبادات دونها أشياء أخرى، وهي أنه لا بد أن نستحضر العبادات أولا ثم نحول العادات إلى عبادات. العبادات التي نزولها اليوم كثير منها نزولها بلا روح، أو إن صح التعبير نزولها بلا خشوع وبلا استحضار. وذلك ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الإنسان يخرج من العبادة ولا يقول وكأني لم أزد بذلك شيئا، أو أنه لم أحس بإيماني يزيد ونحو ذلك. فالسبب كل السبب أن العبادة فقدت كثير من أعمال القلب. فنحن بحاجة إلى أن نستحضر العبادات أولا، ثم بعد ذلك نبحث ونحول العادات إلى عبادات. ولا شك أن الإنسان يستطيع أن يحول العادات إلى عبادات، كما أنه يستطيع أن يستحضر العبادات أكثر وأكثر. لكن إذا حول الإنسان العادات إلى عبادات، ما الذي يحصل له؟ الذي يحصل له أنه يتقلب في طاعة في جميع شؤونه. نحن اليوم دائما نقول مثلا هذه أمور دنيوية وهذه أمور أخروية، وهذا صحيح، وكثير من شؤوننا تكون في الأمور الدنيوية أيضا. لكن حينما تصوروا حينما نحول الأمور الدنيوية إلى عبادات ونحاول أن نفكر كيف نحولها إلى عادة، نحول العادة إلى عبادة، كيف نحولها إلى عبادة ونتأمل في هذا أكثر وأكثر، حينما تحول العادات إلى عبادات سوف تكون في جميع أحوالك تتقلب في طاعات، حينئذ يكون القلب قريب من الله جل وعلا في كثير من الشؤون والأمور. من هذه الأمور أيضا أقول من أخطائنا الفردية في الاستقامة العجب والاغترار بالعمل، العجب والاغترار بالعمل. الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا إذا عملوا عملا نسوه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخروه إلى اليوم الآخر. لكن المصيبة اليوم عندنا أن من عمل عملا، بعض الناس أقول وهذه مما يؤثر على القلب المستقيم، يعمل عملا ثم لا يزال هذا العمل نصب عينيه حتى يكون معجبا بعمله ويرى نفسه أنه قد بلغ مرتبة عالية للغاية، وحينئذ يكون هذا العمل يصده، أقول هذا العجب وهذا الاغترار يصده عن أشياء كثيرة، عن أشياء كثيرة. والعجب والاغترار في العمل لا شك أنه يظهر النفس بمظهر حسن، مظهر حسن، وأنها أن هذه النفس مبادرة للطاعات وأنها على خير عظيم وأنني أنا فعلت ما عاجز عنه الآخرون ونحو ذلك من الأشياء، حتى يكون هذا العمل صغيرا للغاية بسبب عجبه واغتراره بعمله. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا إذا عملوا عملا لا يتذكرونه إلا في نقطة واحدة، وهي متى؟ حينما يدعون الله جل وعلا أن يتقبلهم، أن يتقبل منهم ذلك العمل. لكن هاتوا لي حديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتباحثون فيما بينهم ما عملوا، لن نجد شيئا. لكن انظروا في واقعنا اليوم، انظروا في مجالسنا، انظروا حينما نتباحث مثلا في سواء في المؤسسات الخيرية أو أي كان، والدور أو أي مكان كان، تأملوا كيف يكون العمل الذي نعم التباحث من أجل إتمامه وأكماله هذا شيء مطلوب، لكن حينما نتباحث والله فعلنا وفعلنا 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 أو غير ذلك، أو مقتلين به بعض الأشياء مع شد الأسف، صحيح أن لها قيمة، لكن أن يفصح فيها بهذا الشكل أنا لا أؤيد ذلك إطلاقا. أقول أحيانا مثلا في الدور على سبيل المثال أو في أي مكان كان أو في الدورات العلمية أو غير ذلك يكون تكريم أو استعراض لما فعلناه خلال السنة، ألقينا دورات كذا وكذا 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 وكذا. أحيانا أقول هناك مدخل في مثل هذا، أحيانا يقول البعض نريد من أجل أن ندعم مثلا التجار يدعموننا حينما يسمعون من إنجازاتنا أو غير ذلك من الأمور، حتى نوضح لهم ما فعلناه، لا من أجل أن نبهرج هذا الأمر. أقول هذا أمر جيد، لكن لماذا لا نفعله على قدر الحاجة؟ لماذا لا نكتب خطابات لهؤلاء التجار ونعطيهم ماذا عملنا؟ لا إشكال في هذا من أجل أن نرجو ما عندهم من الدعم على سبيل المثال. أما أن نستعرض ما عملناه في مثلا في غالب الحفلات سواء كانت في الدور أو في الجمعيات تحفيظ القرآن أو في أي مكان كان، أنا لا أؤيد هذا أطلاقا. لماذا؟ لأنه هذا من إظهار العمل أمام الملأ، لكن إن وجد حاجة لإظهار العمل لا بأس في هذا، كان يكون لك داعم على سبيل المثال، وإذا كان يقوم بذلك بخطاب له أو بتوضيح له بينك وبينه يعني أو زيارة له للمقر والتوضيح هذا الأمر له جيد، أو حينما يتهم الإنسان في عمله أنكم لم تعملوا شيئا وأنتم تخوضون فقط من غير فائدة، نظهر له العمل لا بأس أن نرد اتهامه وسوء ظنه، لا أشكال في هذا، لكن أن يكون إظهار العمل دائما هو ديداننا في العمل الدعوي العام، أو يكون هو ديداننا في مجالسنا حينما يظهر الإنسان العمل، حتى في الفتية حتى في بعض الفتاوى. لا تقول مثلا لا تسأل عن عمل خاص لك أمام الملأ، يعني أنا أذكر نماذج يعني موجودة حتى عند الشباب على سبيل المثال، تجد أنه يسأل عن قيام الليل، يعني ما الحكم لو قمت الليل مثلا بإحدى عشر ركعة، لكنني في ليلة من الليالي فاتني قيام الليل من لم أستطع على إلا على خمس ركعات. هذا يوجد مع عشر للأسف يوجد ولو أنه قليل، لكن بعض الناس يستظهر مثل هذا أو غيره من طيب لماذا لا تسأل هذا بينك وبين الذي يفتيك أو بمكان ثاني أو بلفظ آخر ونحو هذه ونحو هذا من 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 من, من الأمثلة. أقول لا بد أن يعني حتى لا أطيل في هذه النقطة، أقول إظهار العمل لا فائدة منه، بل ربما يؤثر على العمل ذاته بأن يدخله في جانب الرياء، وهذا إذا زاول العمل مرة أخرى، لأن الرياء لا يكون في ذات العمل أثناء العمل، أما العجب يطرأ بعد العمل. يعني ربما الإنسان يعمل مثلا يصوم الاثنين والخميس ثم بعد ذلك يتحدث أو يعجب بعمله بينه وبين نفسه ويرى أنه قدم عمل عظيم، ثم إذا دخل في العمل مرة أخرى وصيام الاثنين والخميس خالط هذا رياء وأظهارا للناس ونحو ذلك من الأمور. وله تأثير أيضا على الفرق في الطاعات الأخرى، كونه يرى نفسه أو يحمله على المحمل الحسن وأنه قدم كثير من الطاعات ثم هو في غيرها من الطاعات يكون من أبعد الناس. من المظاهر أو الأخطاء التي في الأخطاء الفردية في الاستقامة التفريط في السنن والمستحبات والاستهانة بالمكروهات، وهذا أمر مهم للغاية. الذي يفرط في كثير من السنن سوف يفرط في الواجبات، ولكم أن تتصوروا أنتم القلب له جذر، له جذر، أول جدار هو الأصول من الأمور أو من الأوامر كالعقائد والأركان من الدين. طيب، ثم الجدار الذي يليها سائر الواجبات التي هي ليس بمنزلة الجدار الأول من الأكيدية، ثم بعد ذلك جدار السنن ومعها المكروهات، لأن الذي يجتنب المكروه قد طبق هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأجر على ذلك، ثم بعد ذلك جدار المباحات، كل جدار يسقط يؤثر على الجدار الذي يليه وهكذا. فمن تهاون في المباحات لا شك أنه سوف تكون الفتن والأمور والانشغال سوف تصطدم بالجدار السنن فيقع منه تفريط في السنن ويقع منه مزاول لكثير من المكروهات. ومن تهاون في السنن وأيضا وقع في المكروهات فسوف يكون الفتن والشهوات والانشغالات تصطدم بجدار الواجبات فيكون له فيه تفريط في جانب معين وهكذا. ثم بعد ذلك أيضا إذا سقط جدار الواجبات سوف يكون هناك أيضا ارتطام في الأصول أصول وأيضا يقع في أخطاء في العقيدة وهكذا. فأقول أيضا هذه من الأخطاء الموجودة، فتستغرب تمام الاستغراب مثلا على سبيل المثال من شخص لا يسمع مثلا حديث التبكير إلى الجمعة وما فيه من الفضل، ثم هو لا يبكر الجمعة وكأن هذا الفضل لا يعني. تستغرب مثلا من مستقيمة على سبيل المثال تعرف فضل السواك وكيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى قال كما جاء عند البخاري أكثرت عليكم في السواك، أكثرت يعني من كثرة ما أحرصكم علي أكثرت عليكم في السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لاحظوا متى يأمرنا مع أشياء تتكرر معنا في اليوم والليل، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وأيضا جاء في اللفظ الآخر عند كل وضوء. ومع ذلك نستغرب مثلا من مستقيمة لا تحافظ على السواك بحجة أنها ما تدري أين تضع السواك. ما الذي يضر لو كان عندك ثلاثة أربعة مساويك، واحد عند مثلا محل الوضوء، واحد عند فراش النوم، واحد يربط في جلال الصلاة على سبيل المثال وهكذا. حينئذ يكون الإنسان محافظا على هذه السنة كم، وواحد أيضا في الشنطة على سبيل المثال حتى يحافظ على سنة ماذا، أو تحافظين على سنة السواك عند دخول المنزل. كم مرة حافظتي على السواك، كم مرة حافظتي على السواك عند دخول المنزل؟ نجد أن الإجابة قل من يحافظ على هذه السنة، وهي سنة نحسبها أنها مهجورة لا شك في ذلك. وهذه على مثال على سنة من السنن، السنن كثيرة، السنن كثيرة التي يوجد فيها تفريط، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل في مثل هذه الأمور. ألا أطيل في هذه النقطة أيضا، أقول من وأيضا نظر مثال على استهانة المكروهات، مثلا الشرب قائما أحيانا يتساهل الإنسان بالشرب قائما، هذا من المكروهات. أو غير ذلك من المكروهات التي تطرأ في اليوم والليلة. كم مرة مثلا، أو ليس يحصل معنا أن نتهاون دائما نشرب، نأخذ كأس الماء ونشرب ونحن قيام، إما على عجل أو غير ذلك. كم مرة حافظنا على كل نقطة في 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 العبادة نجد أنها تجر إلى عبادات أخرى وسنن أخرى. من الأشياء والأخطاء التي الفردية، التي من أخطاء الفردية في الاستقامة، تقديم المهم على الأهم، تقديم المهم على الأهم. على سبيل المثال، من الأشياء المهمة الصلاة، أو مثلا نقول من الأشياء المهمة على سبيل المثال مراجعة القرآن في اليوم والليلة، أو قراءة الورد من القرآن. نجد من النساء على سبيل المثال من تفرط في الصلاة وتؤخرها تأخيرا ليس في محل السنة، لأن هناك صلوات إذا أخرناها فإنما نؤخرها تطبيق للسنة، كأن يؤخر الإنسان أو المرأة تؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها ما لم يقتضي ذلك تفريطا في هذه العبادة أو في هذه الصلاة فإن يخرج عن وقتها. أقول أحيانا على سبيل المثال يحافظ الإنسان على أن يأتي بورده من القرآن كل يوم، أو يحافظ بأن يأتي بأذكار الصباح والمساء كل يوم، لكن في نفس الوقت هناك تفريط في الصلاة على وقتها، أو هناك تفريط في طاعة الوالدين على سبيل المثال. فتاة على سبيل المثال مستقيمة تهتم في الدعوة وتهتم في الدروس، أو تهتم في إلقاء المحاضرات أو في نشر المحاضرات ونحو ذلك، ثم إذا نظرنا إلى واقعها في معاملتها مع أمها نجد أن هناك أشياء كثيرة هي من نماذج العقوق. هذا من قلة الفقه لا شك، هذا من قلة الفقه. ما الذي جاء لهذه العبادة بجانب هذه العبادة؟ بر الوالدين واجبا، ومع ذلك يحصل فيها التفريط، بينما مثلا الدعوة إلى مجلس ذكر أو نحو ذلك لا يحصل فيها تفريط، بالحرص ومبادرة ومسارعة. هذه سنة وهذا واجب. من الناس على سبيل المثال من ربما يحرص على الوتر ثم هو يؤخر صلاة الظهر، أو تفوته الجماعة في صلاة الظهر إن كان مثلا من الرجال. ما الذي جاء بفضل صلاة الظهر عند قيام الليل؟ صلاة الظهر لوحدها أفضل ممن يقول لو قام الإنسان كل الليل، ولا شك في هذا. لماذا؟ لأنها لو لم تكن صلاة الظهر عبادة عظيمة لما أوجبها الله جل وعلا على عباده. طيب، لأن هذه بعض الأخطاء في تقديم المهم على الأهم، وهي أيضا أقول هذه النقطة ليست فقط في العبادات، وإنما أيضا في الدعوة، في المعاملة، في أشياء كثيرة، لكن هذه الأمور إنما هي مع المجتمع وسوف تأتي بإذن الله تعالى في الكلمة الخامسة. إذا نقول الكلمة الخامسة من أخطائنا مع المجتمع، وما تقدم في الكلمة الرابعة ليس حصرا للأخطاء ولكن من أهم الأخطاء. الكلمة الخامسة نقول من أخطائنا مع المجتمع، من أول هذه الأخطاء أن نقول تضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه، تضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه. نجد أن هناك شاب أو شابة مستقيم أو مستقيمة ثم هي عندها حرص على الخير، لكن هناك أوقات كثيرة تذهب في ماذا؟ تذهب في إما الجلسات أو الانشغال بما لا فائدة فيه، أو متابعة ما لا فائدة فيه، أو مثلا الحديث في الجوال أو نحو ذلك. أوقات كثيرة تذهب وتضيع، وإذا ضاع وقت من يومك اعرف أن هذا الوقت سيقودك إلى أن تضيع أوقات كثيرة في واقعك وفي حياتك. الأوقات التي نحسبها، لو كل إنسان حسب اليوم ما هو الوقت المستفاد منه وما هو الوقت الفائض، لو أخذت من الفجر إلى الليل إلى هذه الساعة، ما هي الساعات التي استفيد منها وما هي الساعات التي ضاعت علينا؟ لوجدنا أن الأوقات التي تضيع أكثر من الأوقات التي استفدنا منها. ربما بعض الناس وهذا يعني سببه هو الاقتراب الناس. بعض الناس يقول أنا على الأقل الحمد لله عندي قراءة قرآن وعندي أحضر درس الحمد لله أنا أحسن من أهل بيتي. نقول لأهل بيتك أو المجتمع الآخر الذي تقارن في نفسك بهم إنما هم بعيدون كل البعد عن استغلال الوقت، والوقت إنما يستغل في أو أقول المقارنة إنما تقارنين نفسك بتلك الأخريات التي كنا ممن يسارع إلى كثير من الخيرات ومن الطاعات ومن استغلنا أوقاتهن وكل أمر يمر بهن. أقول لا نغتر بمن حولنا. كثير من الناس اليوم وعامة الناس تضيع عليهم أوقات كثيرة، عامة الناس تضيع عليهم أوقات كثيرة، لكن نحن اليوم بحاجة أن لا تضيع علينا أشياء كثيرة. لا ننظر إلى المجتمع، أقول أيها الإخوة لا ننظر إلى المجتمع. المجتمع اليوم ما أن يخرج الإنسان سواء في عمله أو في أي مكان كان إلا ويجد نماذج كثيرة في الواقع من الناس بتضييع الأوقات، هذا لا يشك فيه أحد. لكن نحن نتكلم عن شخص مستقيم، شخص يريد أن يبادر إلى الآخرة ويرتقي مراتب عالية في الجنة. مثل هذه الأمور تؤثر عليه في أشياء كثيرة. عود نفسك دائما أن تستغل الوقت. أستغرب على سبيل المثال، أضرب لكم مثال، أستغرب مثلا من شخص ينام مثلا اليوم الخميس، ربما يكون في بعض الدول كما عندنا إجازة الخميس، ليس هناك عمل ولا ليس هناك دراسة ولا شيء. أستغرب من شخص ينام في صباحي ولا يوقت الساعة، ولا يوقت الساعة متى يقوم، لماذا يذهب كل هذا الوقت على النوم؟ بعض الناس على شديد الأسف ينام يقول متى ما شبعت من النوم قمت، لماذا كذا؟ أحسب ووضع لك مقدار في النوم كل يوم، ثم بعد ذلك وقت ماذا نمت، كم ساعة نمت، إذا نمت أنا في الساعة الفلانية إذا لابد أن أقوم في الساعة الفلانية. عود نفسك الترتيب الوقت حينما تستيقظ، ماذا أفعل هذا اليوم، ماذا. حاسب نفسك دائما ولا سيما في الوقت، لأن العمر يمضي أيها الإخوة والأخوات، العمر يمضي والوقت لن يقف لأحد، وإنما أنت لابد أن تمشي مع الوقت وتسارع أيضا مع الوقت. كما أن الوقت يمشي بانتظام لابد أن تكون حياتك وقربك من ربك ومبادرتك لأعمالك أيضا منظمة ومرتبة، لا تكون هكذا عشوائية. طيب نتجاوز ذلك إلى نقطة أخرى. أقول من أهم الأمور أيضا من أخطائنا مع المجتمع عدم الدعوة إلى الله جل وعلا، عدم الدعوة إلى الله جل وعلا. كم من شخص عنده مقومات كثيرة في أن يدعو الغير، في أن يدعو الغير لكثير من صنوف الخير، ثم هو يفرط في أشياء كثيرة. السؤال ما هي الأعمال التي تمسكها أنت الآن من الأعمال الخيرية؟ هل لك مشاركة لهذه الأمة ولركب الدعوة؟ هل لك مشاركة دعوية؟ أيا كانت هذه المشاركة، ولا أقول أنا لا أقول لا يغلب هذا الأمر، ولا أقول الإنسان يذهب يدعو لو ما عنده علم، لا أقول شارك بحسب استطاعتك. منتدى على سبيل المثال يحتاج إلى مسرفة أو مسرف في جانب معين، إذن أنا لا ليس عندي مشاركة معهم في عمل دعوي وأنا أستطيع أن أخدمهم في هذا الأمر وأتقن هذا الأمر وهو أمر خير، إذن أنا لكم مني أن أشارككم. أيضا لا بد أن أرتب وقتي في هذا، لكم ساعة مني إذا كان وقتي يسمح في ذلك. بمعنى آخر الإنسان المستقيم الذي لا يكون عنده تزاحم في أعمال الطاعات، إذن هو في نفس الوقت عنده فراغ كبير جدا وعنده قصور في نفس الوقت. الأعمال الدعوية كثيرة للغاية. طيب من الأعمال الدعوية وهي حين التفكر يعني يفتح الإنسان على نفسه مجالات كثيرة جدا في الدعوة، من الأعمال الدعوية مثلا الوالدة عندها مثلا مجموعة من الصديقات ما يعرفنا بعض أحكام الطهارة، أنا لماذا لا أجلس معهن من حيث لا يشعر من حيث لا يشعر. لماذا لا أسمعهن وأذكر لهم بعض أخطاء الطهارة ووضح لهم هذا الأمر؟ لماذا لا أشارك الدار الفلانية في جانب معين مثلا من الجوانب التي يحتاجونها، الجمعية الخيرية على سبيل المثال، الجمعيات أيا كانت، دلالة على كفارة الأيتام، أيا كان من أنواع الدعوة، دعوة الناس إلى الخير. لماذا؟ لأن من شارك في هذا الأمر إنما شارك في سفينة النجاة وسفينة الدعوة إلى الله جل وعلا. تصحيح تلاوة القرآن للأهل، يعني حتى في عند الأهل على سبيل المثال، لو تأملت كل واحدة لوجدت أن هناك صنوف كثيرة جدا من الخير تستطيعين الدعوة فيها. هذا في داخل البيت، وخارج البيت أكثر وأكثر. لكن يكون الإنسان فقط يجول في مجالس الخير ومجالس الذكر ويقف عند هذا، طيب ماذا أعددت لمماتك؟ فعندما يموت الإنسان ماذا أعد لذلك اليوم؟ ماذا؟ حينما ينشر الإنسان الدعوة وينشر صنوف من صنوف الخير ويعمل الناس بعده بمثل هذه الأمور، لا شك أن هناك أجور كثيرة سوف تكون في ميزانه بعد ممات. ومجالات الدعوة كثيرة للغاية، مجالات الدعوة كثيرة للغاية، ولكن أقول لا يغلب هذا على جانب آخر. لكن في نفس الوقت نقول ماذا؟ لا تكونين أو لا تكون أيضا بلا دعوة، وإنما لا بد أن يكون هناك مشاركة لأمر الدعوة إلى الله جل وعلا. من الأمور التي أيضا أخطأنا مع المجتمع السكوت عن المنكرات، السكوت عن المنكرات. ومع شديد الأسف بعض المستقيمين وبعض المستقيمات يوجد عندهم هذا الجانب بشكل كبير للغاية، وأحيانا يحس الإنسان بضعف ويقول منكرات كثيرة في الأفراح، ومنكرات كثيرة أيضا في البيت، ومنكرات كثيرة أيضا في المدرسة، ومنكرات كثيرة في مكان وظيفة ونحو ذلك، ولا أستطيع لهذا الأمر. وحينما يقال له ماذا أنكرت وماذا فعلت، يقول والله أنا ما أستطيع، أو أن هذا الأمر صعب للغاية، ويحتاج ويضخم ويعطيه الشيطان من العوائق الشيء الكثير الذي يصده عن إنكار المنكر. ومن العوائق أن يقول له ربما لا يستجيبون منك، ومتى أنت كلفت بالاستجابة أصلا؟ ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، متى كلفت أنت بالتأثير والإجابة من هؤلاء؟ وإنما كلفت بالدعوة، ولن يضيع أمرك، ولن تضيع دعوتك، ولن يضيع أيضا إنكارك المنكر. لكن أن يبقى هذا المنكر ولا يبقى له ناكر أو منكر، هذه هي المصيبة. لماذا؟ لأن من لم ينكر المنكر قد شارك في انتشار المنكر من حيث لا يشعر. أنا لما أترك إنكار المنكر على اللباس، حينما تلبس بعض النساء اللباس الذي لا يليق ويخدش الحياة، وتسكت هذه، إذا حينما الأخريات يرين هذا اللباس سوف يلبسنا في اللقاء القادم حتى ينتشر اللباس. ولذلك الجميع يقر بأن اللباس بالسابق لم يكن في وقت الحالي، وسيتطور الأمر إذا لم يوجد منكر، سيتطور الأمر فيما سيأتي أيضا، نسأل الله عز وجل أن لا يكون ذلك. ولكن حينما تأتي مثلا الغير مستقيمة على سبيل المثال، تأتي إلى مثلا إما وليمة أو أي مكان كان، وترى من الأخريات من يلبسها لباسا لا يليق، وانظروا تأملوا الموقف. الموقف الأول، غير المستقيمات حينما يرين هذا اللباس ويعجبن به ويدخل الشيطان في مثل هذا الأمر، سوف تأتي بدل اليوم ما تأتي واحدة واثنتين وثلاثة وأربع من النساء اللاتي يلبسن لباسا لا يليق، سوف يأتي في اللقاء القادم أكثر من 10 أو 4، وهكذا تؤثر كل واحدة بالأخرى. لكن الموقف الثاني، حينما توجد المستقيمة وتنكر هذا المنكر وتنصح هذه الفتاة وتقول لها اتق الله، إما برسالة جوال أو بمكالمة أو في نحو ذلك، سوف تؤثر على هذه الفتاة الأخرى. على أقل تقدير تعلم أن هناك من يكره مجيئها على هذه الهيئة، وتتردد في نفسها، على أقل تقدير لا ينتشر المنكر. هذا في اللباس، في الأمور الأخرى أيضا، في حينما يكون هناك منكرات مثلا في النميمة أو سوء الظن أو استشراء شيء معين من المنكرات أو التهاون في أمر محدد، حينئذ أقول إذا لم يوجد المنكر يكون المنكر قد أعطي حريته بانتشاره وتأثيره على شريحة أكبر، إما أن يؤثر المستقيم أو يؤثر من يبتغي الفساد أو من ظل بسبب بعده عن الله جل وعلا، ظل إما بلباسه أو بقوله أو بنحو ذلك. أقول إما أن ينتشر المنكر بسبب هذا، أو ينتشر الإنكار المنكر وينتشر إيجاد المعروف بسبب الإنكار، ولا شك أنه مرتبة عظيمة فيها إنقاذ الأمة. من أخطائنا أيضا مع المجتمع أيضا أن نقول عدم الاهتمام لقضايا الإسلام والمسلمين، عدم الاهتمام لقضايا الإسلام والمسلمين. لماذا نحن دائما نعيش واقعنا؟ بالأصح يعيش الإنسان نفسه فقط، يعيش الإنسان نفسه وهمومه فقط وأحزانه فقط، لا يعيش هموم إخوانه وما يحل بهم. حينما نرى مثلا في بلاد أخرى منكوبة من 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 إخواننا وأخواتنا من يعيش مهموما في يومه ومغموما، حينما نسمع عن قضايا المسلمين في بلد المستضعف على سبيل المثال، لماذا لا نحمل همومهم ولو بدعائنا؟ ولو بدعائنا كم مرة من المرات دعوت لهؤلاء المسلمين، لإخواننا المسلمين في البلدان الأخرى، في سواء الذين حدث بهم الكوارث سواء بسبب الحروب أو بسبب المجاعات أو بسبب تسلط بعض الظلم عليهم أو نحو ذلك، لماذا لا ندعو لهم؟ لماذا لا نحمل همهم وقضاياهم؟ أيضا قضايا الإسلام أيا كانت، لماذا لا نحمل هم الإسلام وانتشار دعوته وتبصير الناس بالحقيقة والواقع؟ أيضا لماذا أنت أيتها الأخت المباركة حينما ترين تلك الأقلام المسمومة في الشبكات العنكبوتية وفي الصحف المحلية، حينما ينالون من الإسلام ويسخرون منه ويستهزئون به، أين دورك أنت؟ لماذا لا تكتبين؟ أتعلمين أن المقال والرد حينما يكون منك يكون أشد وقعا عليهم من حينما يرد أي شيخ من المشايخ أو أي عالم أو 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 أي إنسان من المصلحين على سبيل المثال؟ حينما يكون الرد منك يكون الرد من هو مقصود في تلك الحرب على الإسلام، حينما تحارب المرأة أو يريدون أن يظهروا المرأة ويظهروا مفاتن المرأة كما يزعمون ويقولون تحرير المرأة، أو يصورون أن المجتمع متضايق من كبت المرأة ونحو ذلك، حينما تكتبين أنت مقالا في ذلك وتبينين اعتزازك بالإسلام واعتزازك بالحجاب واعتزازك بالحشمة واعتزازك بالأخلاق ومثل هذه الأمور، هذا مما يكيد الأعداء والمنافقين من العلمانيين وغيرهم. أقول حمل هم الإسلام وهم المسلمين هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها. أيضا من أخطائنا في المجتمع أيضا مخالطة السفهاء والفساق والاستئناس بهم، مخالطة السفهاء والفساق والاستئناس بهم. أقول هذه الأشياء من أهم الأمور التي ينبغي التنبه لها. بعض الناس لا يبالي أن يخالط مثلا من كان مسرفا على نفسه من معاصي، ليس يخالطه من أجل الدعوة وإنما يخالطه من أجل الاستئناس، ويجلس معه في اليوم والليلة أكثر من ساعة أو الوقت الكثير، وربما يكرر الجلوس معه، وربما يؤثر عليه ذلك الشخص، أو مثلا امرأة تؤثر عليه أخرى وجلستها كلها غيبة وكلها محرمات المحرمات والاعتزاز ببعض المحرمات. أقول مجالسة مثل هؤلاء السفهاء أو هؤلاء مثلا الفساق الذين يعتزون ببعض المعاصي ويظهرونها ويدعون الناس لها، أقول هذه من الأشياء التي يقع فيها بعض المستقلين مع شديد الأسف، ثم تراه حينئذ يشتكي من ضعف إيماني أو لا يبادر لكثير من الطاعات وكثير من السلم بسبب ماذا؟ بسبب أن إيمانه ضعف بسبب مخالطته لأولئك فتشبه بهم وكان مثل حالهم. من أخطائنا أيضا إساءة الظن ببعض المسلمين والتسرع في إطلاق الأحكام. إساءة الظن ببعض المسلمين والتسرع في إطلاق الأحكام، وهذا لا شك أنه من الأشياء التي جعلت بعض القلوب قلوب مريضة. ما أن ترى أخت لها قالت كلمة إلا قالت أنت قصدك كذا وكذا 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 وكذا. ما أن ترى تصرف في إحدى الدور على سبيل المثال أو في إحدى الملتقيات أو في أي مكان أو في إحدى المجالس أو في إحدى الولائم أو الجلسات العائلية، ترى كلمة تسمع كلمة أو ترى تصرفا إلا وقالت هذه قصدها كذا وكذا وكذا وكذا، وإساءة الظن. وحتى صرنا ما نخرج في المجلس إلا ونحن نقول نعم هذا الشخص قال هذه الكلمة وريد كذا وكذا وأنا أعرف نيته وأعرف قصده وإلى غير ذلك. وإساءة الظن بالآخرين هذه من أمراض القلوب التي انتشرت حتى أصبح الإنسان لا يحسن الظن بالآخرين، بل ربما يكون على حذر من كل إنسان حتى من الذين يعملون أعمالا خيرية يقول لا هذا قصدهم كذا وكذا وكذا. قل نفرق بين الحذر وبين إساءة الظن. لا يمنع أن الإنسان يحسن الظن ويحذر في نفس الوقت، لكن أن يسيء الظن في الآخرين ويستقر في ذهنه مثل هذا الأمر حتى يقلب ويشكك في أعمالهم الخيرية ونحو ذلك، هذا لا شك أنه من الأشياء التي انتشرت في واقعنا، وهذا نتيجة مرض القلب. من أخطائنا مع المجتمع الفظاظة والغلظة في التعامل، الغضاضة والفظاظة والغلظة في التعامل. لماذا نحن مع تعاملنا مع الغير لا نتخلق بأخلاق الإسلام؟ لماذا نحن حينما نرى تعاملا من شخص نتمنى أن يعاملنا بأحسن ما يكون، ثم إذا تعاملنا مع الآخرين إنما نعاملهم بأهوائنا وما تعودنا عليه، حتى لو كان فيه شدة حتى لو كان فيه غضب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما رقيقا، يأتي الأعرابي ويسحبه هو بردته ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وتنشق البردة وتؤثر في صفحة عنقه ويقول له يا محمد أعطني المال الله الذي عندك، ويتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بالعطاء. كل ذلك من حسن المعاملة. ويقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبع السيئة الحسنة وخالق الناس، أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بمعاملة حسنة، كما تحب أن يعاملوك الناس أنت عامل الناس بمعاملة حسنة. كم من مرة أيها الإخوة والأخوات، كم من مرة نحن نعامل الناس بآرائنا وأهوائنا وما نراه صوابا نحن باجتهاد فردي ولو كان خطأ، وأحيانا نبصر بأن هذا الأمر خطأ، ثم نحن إذا وقع نفس هذا التعامل من الآخرين نطالبهم بأن يعاملون بخلق وأنت مستقيمة كيف تعاملين هكذا وأين الاهتمام بالدعوة وأين، أقول أين نحن أيضا من حمل هم الدعوة وحامل هم أخلاق الدين. ولذلك ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن نظهر أخلاقنا وأخلاق الاستقامة، وذلك كثير من الناس مع شدة للأسف انتشر اليوم بين أوساط مثلا الناس أن يقولوا والله كم من شخص غير مستقيم أحسن من كثير من المستقيمين. لماذا هذه الكلمة تقال عند العوام؟ لأنهم وجدوا تعاملا من بعض المستقيمين هداهم الله تعاملا فيه غلظة، تعاملا فيه احتقار، فيه إهانة، تعاملا ليس في على خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا أيضا في أوساط النساء يقال مثلا مع سبيل الأسف هذه مستقيمة لكن يعني فقط مظهر استقامتها أو استقامتها على كيفها، أو أحيانا تجدها مستقيمة وأحيانا تجدها مفرطة في أماكن أو أحوال أخرى. لماذا نسع مثل هذه الكلمات عند العوام؟ لماذا؟ لأننا عاملناهم بغلظة واحتقار وجفاء وفظاظة ونحو ذلك من الأشياء التي تجعلهم يعكسون الصورة على 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 الإسلام، والإسلام بريء من مثل هذه الأخطاء لا شك. ولا شك أن هناك تعظيم من بعض عوام الناس لأخطاء بعض المستقيمين وتكبير لها وتضخيم لها، ونقول هذا موجود، لكن في نفس الوقت نقول هناك تعامل من بعض المستقيمين والمستقيمات، تعامل حقيقة فيه نوع من الجفاء وفيه نوع من الغلظة، وهذا لا شك فيه أنه مما يؤثر على الاستقامة من جهة، لأن الناس يعرفون مع شدة الأسف كثير من الناس يعرفون الاستقامة بالأشخاص لا يعرفون بذاتها، وله تأثير أيضا في أنك لن يكون لك قبول، وسوف تكون أنت عرضة للناس يتحدثون عنك ويتحدثون في أخلاقك، كما تحب من الناس أنت أيضا عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وهذا أمر مهم للغاية. نحن كثيرا ننسى أنفسنا عند التعامل مع الناس، لكن حينما يعاملون الناس نحب أن يعاملون بأحسن صورة، لا انتظر ثم لا تضخم يعني آرائك واقتراحاتك وتصرفاتك وتبرر لنفسك كثيرا. حينما تقع في خطأ لا تبرر لنفسك، نحن قليل قليل نقع نقف مع أخطائنا، وإنما نقف موقف المدافع، أما موقف المقر بالخطأ هذا قليل. حينما تحاسب أحد الأخوات أخرى وتقول لها أنت فعلت كذا وكذا وكذا، المفترض أن تفعلي كذا، هذا الأمر ما يصلح، هذا الأمر فيه خطأ في التعامل، نجد أن الأخرى تقول لا أنا قصدي كذا وهو ما يصلح له إلا كذا، وهي ما تصلح لها إلا كذا وكذا، ثم نقف دائما في موقف المدافع. لا بد عند الخطأ أن نقول أخطأنا، ونتجرأ في أن نقول أخطأنا، نقول نعم نحن أخطأنا ونصحح من أخطائنا. لماذا؟ لأنك حينما تقول عن نفسك أنك أخطأت لا شك أنك تدفع نفسك للنجاح أكثر وللتقدم أكثر، أما أن تدافع عن خطأك وتلبسه بلباس الصحة ولباس أنه صحيح فعلك صحيح وتبرر له مبررات كثيرة، إذا هذا معناه أنك سوف تقع في الخطأ مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولو تأملنا ونغطي في هذه النقطة وتأملنا في أخطائنا المتكررة نجد أنها بسبب أننا ألبسناها بلباس آخر. أما الأخطاء التي قلنا نعم نحن أخطأنا ووقفنا عندها وحاولنا أن نصححها، إنما تجاوزناها وتقدمنا وعدلنا من كثير من أخطائنا. أقول من الأشياء أيضا من أخطائنا مع المجتمع أيضا عدم إجابة الدعوة، عدم إجابة الدعوة الآن بين أوساط الشباب المستقيمين أو الشابات على سبيل المثال المستقيمة، يوجد نسبة مثلا من كلامنا مع المجتمع العوام، مثلا تقول بعض النساء والله هذا ولي ما يجن إلا لبعض لخوياته فقط، لبعض المستقيمات، كم مرة دعيناه يجن تعالي تقهوي معنا أو تعالي زورينا في البيت، وتنشغل تقول أنا والله مشغولة أنا ما أقدر أنا ما عندي أنا ما عندي وقت. بينما لو جاءت إليهن وأعطتهن من الكلمة الجميلة ودخلت إلى قلوبهن ساعدت أو زيارتها ساعدت في أن تجذب هؤلاء النساء أو هذه المرأة إلى كثير من أنواع الخير. أقول عدم إجابة الدعوة والتقوقع على النفس أو بين المستقيمات بحجة أننا نستغل أوقاتنا، أو أنا لا أقول اذهبي إلى الأماكن التي فيها منكرات، أقول ربما ذهبتي أو ربما نقول اذهبي إلى الأماكن التي فيها منكرات، أقول ربما ذهبتي أو ربما نقول اذهبي إلى الأماكن التي فيها منكرات، حينما يقول إنكارك أو سماع أولئك القوم الذين وقعوا في المنكر منك أكثر وقعا، اذهبي وخالطيهم ولا تقول هذا مجتمع لا يصلح لي. ليس هناك مجتمع يصلح لي ومجتمع لا يصلح لي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط جميع الناس، لكن الخلطة تكون بقدر النفع وبقدر الفائدة. أنا لا أقول اذهبي دائما ولا أقول في نفس الوقت لا تذهبي أبدا، وإنما أجيبي دعوة أولئك وادخلي إلى قلوبهم من أجل ماذا؟ أن تجرين إلى كثير من الطاعات وكثير من شأن الاستقامة، وهذا يؤثر فيها يؤثر في الأخريات لا شك. أما أنك ما تعرفي الأخرى إلا ما فلا ترتدي لها شريطا أو تدعينها إلى محاضرة أو نحو ذلك من أمور الخير. وفي أمور المباحة وأمور الدعوة وغير إجابة الدعوة أقصد يعني الوليمة ونحوها تكون من تعتذر هذه لم تقبل منك أبدا. وما يضرك لو احتسبتي وخالطت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما لم يترتب على ذلك مضرة ولا شك في هذا. من أخطائنا مع المجتمع الغضب المذموم والعجلة. لماذا نقول غضب مذموم؟ لأن هناك غضب محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا امتلكت محارم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك. وهكذا ينبغي المؤمن أن إذا امتلكت محارم الله أن يغضب لها ويبادر إلى إبعاد كل هذه الأمور. لكن أقول هناك غضب مذموم من الإخوة والأخوات من يكون سريع العجلة وسريع الغضب ويتصرف تصرفات، أقول عنده عجلة وسريع الغضب ويتصرف تصرفات ربما يتندم عليها فيما بعد. الغضب المذموم هذا شيء، والعجلة شيء آخر أيضا. الغضب المذموم يجعل الإنسان ربما يتصرف أو يقول أقوال يتندم عليها كثيرا، ولا شك أن هذا الغضب يجره إلى كثير من الأمور التي تجعل المجتمع ينصدم به ويقول هذا إنسان صحيح في خير، لكنه إذا زعل خلاص، وإذا غضب يعني ينعني عما أمامه وربما يتكلم عليك بكلام سوء أو نحو ذلك. العجلة أيضا في بعض الأمور، أحيانا نستعجل في بعض الأشياء وتؤدى في كل شيء خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عمل الآخرة. أحيانا نستعجل في بعض التصرفات، في بعض الأحكام على الآخرين. أحيانا نستعجل في بعض الأشياء ولا نعطي الآخرين مهلة في أن يحسنوا أخطاءهم، أو حينما يتصرف منه تصرف على سبيل المثال نرد عليهم مباشرة ونقول لهم أنتم كذا فعلتم كذا فعلتم كذا، أو حينما تتصرف أخت لك مثلا تصرف أمامك ربما تقاطعينها مباشرة، لا تستعجلي اصبري. كم مرة من المرات فهمنا خطأ، فهمنا بعض المواقف خطأ وتصرفنا بعجلة وما يوافق ذلك الخطأ على حسب فهمنا، ثم تبين لنا أن فهمنا خاطئ ونتج عنه أن تصرفنا الذي استعجلنا فيه خاطئ. لماذا؟ لأنه بني على تصور خاطئ. وذلك هذه من الأخطاء التي أيضا مع المجتمع تؤثر كثيرا للغاية. من الأخطاء مع المجتمع، ولعلي أختم بهذا، أقول أو الذي قبل الأخير، أقول الإسراف والتبذير والانغماس في الملذات والشهوات. كلما تفتح الإنسان في كثير من الملذات، الشاب المستقيم حينما يهتم اهتماما زائدا عن المطلوب، لا أقصد التجمل، تجمل أمر مطلوب سواء عند الرجل أو المرأة، ولا شك أن المرأة تهتم بهذا أكثر وهذا طبيعي جدا ولا بأس به ما لم يكن في ذلك محذورا، لكن أن يطغوا هذا وينفتح الرجل على الاهتمام الزائد في مثل هذا الأمر، والمرأة كذلك تنفتح في أن تهتم اهتماما زائدا باهظا بمثل هذه الأمور كذلك، سواء كان ذلك في اللباس أو كان ذلك في الطعام أو في أي نوع من أنواع، حينما يهتم الإنسان ويعطي نصيبا أكبر بمثل هذه الأمور، لا شك أن هذا الأمر القلب أقول لا شك أن القلب يملأ بمثل هذه الأمور التي تضيق عليه أمور الآخرة، ويصبح القلب مليء بملذات الدنيا وشهوات الدنيا وأهوائها وفيها من زخارف وفتن، ويكون أمر الآخرة والاهتمام لأمر الآخرة قليل للغاية، بينما الإنسان يهتم بأمور الآخرة ولا مانع من التجمل، هذا لا يتعارض مع التجمل أبدا، لكن لا بغير إسراف ولا تبذير ولا إعطاء الأمر فوق حقه. من الأشياء التي تكون في أخطائنا مع المجتمع أيضا، وأختم بهذا الأمر، القول والفتوى بغير علم. القول والفتوى بغير علم. من الناس المحسوبين على الاستقامة وعلى الخير أيضا، على وهم من أهل الخير، يجدهم في مواضع يفتون وينقلون فتاوى خاطئة ويتعجلون في بعض الفتاوى، وربما ينسبون علما لشخص وليس هو كذلك. وربما جرموا أناس، هناك من النساء مثال ترى خطأ من أخرى وتقول هذا ما يجوز، هذا حرام، هذه كبيرة، وفي النهاية لا يكون هذا الأمر مباح، أو غاية ما في الأمر أنه مكروه ليس محرما، وتعظم هذا الأمر وربما تفتي بحرمته ونحو ذلك، أو أحيانا تفتي في مثلا في جانب من جوانب مثلا مثل الصلاة، أو في أي جانب من جوانب أن هذا يبطل الصلاة وهو لا يبطلها، أو أن هذا جائز وهو ليس بجائز، أو أن هذه سنة وهي ليست بسنة ونحو ذلك. فأقول هذا الأمر مما ينتشر عند كثير من الناس، إذا كان بغي الإنسان أن يتنبه مثل هذا. لماذا؟ لأنه إذا أخطأ في الفتوى مرة ومرتين وثلاث لم يكون ممن يؤخذ عنه الفتوى، بل الناس والمجتمع والواقع لن يأخذ عنه شيئا. لماذا؟ لأنه من الناس الذين يعني ينزلون الأحكام على غير مواضعها. لا شك أن من الأخطاء أيضا مع المجتمع تخصيص السلام في أن يسلم الإنسان فقط على من يعرف، أيضا من أخطاء الموجودة في واقعنا أيضا في المجتمع طلب العلم للدنيا فقط، يعني من أجل أن ينتسب إلى مجموعة معينة، أو من أجل أن ينال شيئا معينا، أو ينال إشرافا معينا ونحو ذلك. لا شك أن هذا وبال على الإنسان. أقول هذه بعض الأخطاء وبعض الكلمات في الاستقامة، وكل واحدة تحتاج إلى مزيد بيان، أقول بعضها وليس كلها واحدة، إنما بعضها تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، جمعتها من أجل أن نتنبه لمثل هذه الأمور التي ربما تكون غالب أخطائنا فيها. ولا شك أن هناك أخطاء أخرى لا أدعي الحصر بهذه الكلمات، ولكن أقول أولا وآخرا لا بد من كان مستقيما ومن يحب الاستقامة أن يحاول أن يتخلق بخلق الاستقامة، ويبادر إلى كل ما يقوم حياته الدنيوية والأخروية. فهي استقامة مأخوذة من حرف في اللغة، مأخوذة من قاف واو ميم، قوم. ففيها فكل فعل فيه إقامة للنفس وسعي إلى الخير لا بد للإنسان أن يتنبه له وأن يسعى له وأن يبتعد عن كل ما يبعده عن ربه جل وعلا وعن سلوك الطريق المستقيم. أسأل الله عز وجل فقهنا في دينه ونجعلنا من خير المستقيمين النافعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا يقول من المسلمين من ييسر الله له أن يدفن في البقيع، فهل هذا يدل على فضل ذلك؟ أقول الموت في المدينة، الموت في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى تحية هو الذي ورد فيه الفضل، أما أنه يموت وينقل هناك أقول ليس هناك فضل وارد في مثل هذا، ليس هناك فضل وارد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات في المدينة. الموت في المدينة ينال فيه الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فضل أول. وهناك فضل آخر هو أن الدجال لم يدخل، أما أنه ينقل ليموت ليدفن هناك أقول ليس هناك فضل وارد في هذا. كيف يربي الإنسان نفسه على الإخلاص؟ يربي الإنسان نفسه على الإخلاص في أن يحاسب نفسه دائما، هل عملت، واسأل نفسه هل عملت هذا لله جل وعلا أو لا. وليس معناه أنه يترك العمل أحيانا خوفا من الرياء، لا، أما إذا أدى ذلك إلى ترك العمل خوفا من الرياء فلا شك أن هذا أمر مذموم للغاية. أقول يربي الإنسان نفسه على الإخلاص أن يعرف أنه لن ينفعه عمل إلا ما كان لله جل وعلا وحده، وأن يعلم أن كل الأعمال والعبادات التي يتعبد بها إنما هي لله جل وعلا ليس لأي إنسان آخر، وأن يعلم أن العمل إنما يتعاظم بقدر إخلاصه لله جل وعلا. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان في درسها القادم يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. يقول هنا: ترك العمل خوف الرياء. رياء نقول لا، أثر على السلف رحمة الله تعالى عليهم أن العمل من أجل الناس هذا رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. لماذا؟ ما وجه الشرك هنا؟ وجه الشرك أنه جعل هناك من يعامله في عمله، وإنما المعاملة في العمل أن تكون مع الله جل وعلا. لما جاء شخص آخر يترك العمل من أجله هذا صار شرك. لماذا؟ لأن العمل إنما فعل العمل وترك العمل إنما هو كل عبادة تفعل أو يترك جانب من الجوانب إنما لله جل وعلا. حينما يترك لغير الله جل وعلا من أجل غير الله جل وعلا هذا يكون فيه جانب جوانب شرك. هذا سؤال طويل للغاية: ما هي أسباب العزوف عن طلب العلم؟ أقول الأسباب كثيرة، لكن من أهم الأسباب أسباب العزوف عن طلب العلم عدم التدرج في طلب العلم. والله ثم والله أن طلب العلم أمره يسير، ليس صعبا، ليس صعبا، فقط يحتاج استمرار. أنا ما أريد كثرة حفظ، ولا أريد كثرة قراءة، ولا أريد كثرة مثلا دروس، أريد استمرار في طلب العلم، استمرار في درس درسين، استمرار في مقروء لو كانت 3 صفحات 4 صفحات. النبي صلى الله عليه وسلم من تأمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن عمله ماذا؟ مستمرا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألوها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة، وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. فقط إثبات العمل، الاستمرار. المشكلة عندنا عدم الاستمرار في طلب العلم. لو كان هناك طبعا مع الإخلاص لله جل وعلا ومع بذل الأسباب والمشاورة في طلب العلم، كل هذه الأمور تتحصل لكثير من الناس، لكن أقصد أن السبب في ترك العلم هو عدم الاستمرار ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يفتح عليه، قد لا يفتح عليه اليوم في طلب العلم، لكن بعد سنة سوف يفتح عليه. لو استمر الإنسان في طلب العلم لمدة سنة ولو بشيء يسير سوف يفتح الله جل وعلا عليه، لا سيما إذا كان مخلصا لله جل وعلا. أقول المشاورة في مثل هذا الأمر، وأخذ الأمر من صغاره قبل كباره، والترتيب في هذا الأمر أيضا، أقول بإذن الله تعالى أنه يجعل الإنسان لا يعزل عن طلب العلم أبدا. هل الأفضل الجلوس مع الأهل أم عمل الطاعات؟ قل هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. أولا نقول إذا كان الجلوس مع الأهل أن يقصد بذلك الوالدين، نقول لا بد أن يجلس الإنسان مع والديه، لا شك أنه يقدم على مثلا مجلس الذكر. أما أن يقول الإنسان أنا أجلس مع الوالدين وأعطيهم حقهم في ذلك لا يصير حينما يجتمعون، قل يكفي هذا، يكفي هذا، ثم ينطلق الإنسان بكثير من الطاعات. وأيضا من قال لكم أن الجلوس مع الأهل ليس من الطاعات؟ هو من عمل الطاعات إذا احتسبه الإنسان. نعم، على نكتفي في هذه بما تقدم من الأسئلة. نعم، كان هناك سؤال نختم به. إذا كان الجلسة مع الأهل فيها منكرات، قل إذا كانت الجلسة مع الأهل فيها منكرات لا يمنع الإنسان يخالطهم بقدر ما يعطيهم من حقهم. يعني مثلا دعونا أضرب مثال، فلنفرض أن هناك أن الأهل مثلا يطالعون القنوات الفضائية، القنوات الفضائية فيها من المنكرات شيء كبير، وأنا إذا جلست معهم سوف أطالع إلى هذه أو سوف أكون معهم في المنكرات. نقول لا يمنع أن الإنسان، أو نقول نسأل هذا الشخص الذي يصور لنا هذا الحال: هل يوجد جلسة ولو ربع ساعة مع أهلك أو نصف ساعة مع أهلك ليس فيها من القناة الفضائية شيئا؟ إذا قيل نعم، نقول استغل هذا الوقت واجعله هو وقت الجلوس مع الأهل. على سبيل المثال قبل أذان المغرب، قبل، هناك أوقات لا يوجد فيها منكرات، اجعل الجلوس في هذا الوقت، أما غيرها لا تجلس. أو كن مثلا ممن يحاول أن مثلا أن يختار أوقات مناسبة للغاية، ثم في هذه الأوقات يحاول أن يعطي أهله حقهم، وفي نفس الوقت هو يهتم في أن يزيل هذا المنكر في شتى الطرق، في شتى الطرق. طيب لعلنا نقف عند هذا، لعل ما تقدم من الأسئلة يكفي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.